لله المنعم المتفضل بالجلال والإكرام بالكرم والإنعام أحمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا فهم كتابك وفهم خطابك واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا واجعلنا يا رب نتلوه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك وارزقنا شفاعته يوما نحن بين يديك يا رب العالمين. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم بعد أن أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الصيام والقرآن، إذن هذا الصيام الذي نحن فيه ومعه القرآن إذا كنا نقرأه يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصوم أو الصيام: يا ربي منعته الطعام والشراب وشهوته بالنهار. ويقول القرآن: يا ربي منعته النوم بالليل. لأن الله يقول: إن ناشئة الليل هي إيش؟ أشد وطئا وأقوى قيلا. فمن عاش مع كتاب الله فليبشر بشفاعة القرآن يوم القيامة. هذا الكتاب العظيم يقول على النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع، يعني هو سيقوم بالشفاعة، مشفع، لأنه فيه شافع ما هو مشفع. إيش معنى مشفع؟ معنى مقبول الشفاعة. القرآن شافع مشفع، يعني يقوم بالشفاعة وشفاعته مقبولة، ومماحل مصدق، المماحل هو المجادل، يشفع ويجادل مع أصحابه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، غمام السماء أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، تجادل عن أصحابها يوم القيامة. فما أسعدها القرآن بالقرآن. اللهم أسعدنا بكتابك واجعلنا ممن يتلوه دائما يا رب العالمين ويتلذذ بسماعه وخطابه. أيها الإخوة الكرام، هذا الجزء الثاني من حديثنا وكلامنا حول آيات سورة النمل وخبر سليمان رضي الله عليه الصلاة والسلام، سليمان النبي ابن داود النبي. وكنا بالأمس قد تحدثنا عن خبره الذي ذكره الله جل وعلا عن حاله مع جنوده وعن تلك النملة وخبره مع الهدهد، ولم ننتهي من ذلك. سليمان عليه السلام أتاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، تفلت على حبيبنا صلى الله عليه وسلم شيطان وهو يصلي الليل، فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: فأمسكته حتى وجدت برد لعابه على يدي. وقال عليه الصلاة والسلام: أردت أن أربطه في السارية ثم أجعله للصبيان يلعبون به. قال: لولا أني ذكرت دعوة أخي سليمان إذ قال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وأنه هو الذي سلط على الجن والشياطين، فأفلته النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الله قد استجاب لسليمان فأتاه الله ملكا لم يؤته أحدا من بعده، غير الملك الذي يملكه ملوك الأرض، إذ أن الله قد ملكه على وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير كلهم تحت ملكه وسلطانه. قد آتاه الله جل وعلا أنواع الملك التي يتنعم بها الناس في ذلك الوقت. كانت جيوشه هذه تستعرض أمامه، من بينها أنه مرة طلب منهم أن يعرضوا عليه الخير التي يملكها. فبدأت في العرض من بعد صلاة العصر، فاشتغل بها وبالنظر فيها حتى شغل عن الصلاة حتى غربت الشمس، كما قال الله جل وعلا عن هذه الأشياء بأن فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. فلما انتبه قال: شغلتني عن ذكر ربي حتى غربت الشمس، فأمر أن تذبح كلها وتقسم في سبيل الله. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، يعني الشمس، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يضرب في رجليها وفي رؤوسها، ثم أمر أن تقسم في سبيل الله. لماذا؟ لأنها شغلته عن ذكر الله. كيف لو أن العبد تعامل مع أي شيء يشغله عن ذكر الله سبحانه وتعالى مثل هذا التعامل؟ سيؤدب نفسك. إما أن تكون الدنيا وما تملكه أنت خاضعا لأمر الله لا يشغلك عن شيء من دينك، وإما لا حي الله الدنيا إذا كان ستشغلك عن دينك. ما الفائدة أن يشتغل بها الإنسان ويضيع دينه؟ ورأس مال الإنسان هو الدين. فهذه سيرته، وهذا شيء، هذه سنة يقتدى بها، بأن أي شيء يشغلك عن الدنيا عن الدين ينبغي أن تبتعد عنه. إذا عندك شيء من الدنيا لا مانع أن يكون عندك، لكن خاضع للدين، بحيث أن الدين هو الطاغي. إذا جاء وقت الصلاة، وقت العبادة، وقت الواجبات الشرعية، ينبغي أن تقدمها على أمر الدنيا، فلا تشغلك هذه الدنيا. إذا بدأت تشغلك عنها فلا خير فيها، اتركها، وما أحسن أن تنفق في سبيل الله كما فعل سليمان. قال مرة: لأطوفن الليل على 100 من النساء تأتي كل واحدة منهن بغلام يجاهد في سبيل الله. فنسي أن يقول إن شاء الله، فطاف عليهن، فلم تأتي ولا واحدة منهن بأي شيء، إلا امرأة واحدة جاءت بنصف إنسان، يعني إنسان يوجد الآن، ترى بعض الناس هكذا ما عنده النصف الأسفل ما موجود. قال الله جل وعلا: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا فذكر لنا هذه القصة، حديث صحيح، بأن هذا الكرسي، أن هذا الجسد هو هذا الإنسان الذي غير مكتمل الجسد. وهو ما أراد بذلك المفاخرة، كثرة الأولاد، لأن الناس تفاخر بها، إنما أراد أن يجاهد في سبيل الله. لكن ماذا؟ لم يقل إن شاء الله، ما استدرى، ما ربط الأمر بمشيئة الله جل وعلا، قال هكذا ولم يقل إن شاء الله، فكان هذا النتيجة. ولذلك قال الله لنبينا صلى الله عليه وسلم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إيش؟ إلا إن شاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. فالإنسان إذا أراد أن يتكلم عن شيء في المستقبل فليربط ذلك بالمشيئة، ليس في الماضي بل في المستقبل. الماضي خلاص راح. بعض الناس تقول: وش اسمك؟ يقول: اسمي محمد إن شاء الله. الله يسمعك بالخير. هذه محمد من زمان سماك محمد، إيش جاب إن شاء الله هذا؟ أنت يا أخي مثلا سوداني، يقول إن شاء الله. يا أخي ما فيها إن شاء الله، يا في إيه يا لا، نعم أو لا. إيش إن شاء الله معناته المستقبل؟ سيعطوك الجنسية بعدين ولا إيش؟ انظر أين تضع الكلمة. إن شاء الله نعم سأعمل شيء في المستقبل، أقول إن شاء الله. يقولون إن رجل معه مال ويذهب إلى السوق، قاله شخص فهم، قال: سأذهب إلى السوق. قال: ماذا تريد؟ قال: أشتري بقرة. قل ان شاء الله هذا في المستقبل. قال المال في جيبي والبقره في السوق، ليش ان شاء الله؟ فدخل الى السوق، تسلط عليه السراق، اخذ المال، فرجع لما مر على الاخ ما في بقره، قال فين البقره؟ قال ضاعت الفلوس ان شاء الله. أو سرقت الفلوس إن شاء الله. فهنا تعود أن تكون على لسانك، لكن بالمنطلق الشرعي، تتحدث عن الغيب، عن المستقبل. الأسبوع القادم سأسافر إن شاء الله، سأفعل كذا، سأتقدم إلى كذا. فما كان المستقبل فاربطه بمشيئة الله جل وعلا، وهذا يسمى استثناء. وهذا ينفع حتى في اليمين يا أخوان، وينفع حتى في النذر. لو أن عبدا قال والله العظيم الذي لا إله غيره سأسافر إلى مكة إن شاء الله، ثم لم يسافر، ما يلزمه كفارة. هذه كلمة إن شاء الله تلغي عن الكفارة. أو نذر نذرا فقال لله علي إن شاء الله إن شفي مريضي أن أذبح بقرة، ها؟ نقول له بعد إذا شفي المريض اذبح، ما يجب عليه الوفاء بالنذر، اذبح فحسن وإن لم يفعل فلا شيء. لكن لو لم يقل إن شاء الله لا في اليمين ولا لزمه اليمين، إذا لم يفعل لزمة الكفارة. إيش الكفارة يا حسن؟ كفارة اليمين
صيام
طعام. إيش نذبح؟ ايش نذبح؟ بقرة. صيام وطعام. ايوه.
او تحريم حق ولقب.
انا تعمدت السؤال لانه سبحان الله في حس الناس، اغلب الناس، ان الكفارة اذا قال كفارة يمين قال صوم. حلفت عليك ان تاتي كذا قال لك صوم 30 يوم. والصوم بدل عن الكفارة الأصلية، فالكفارة أصلا هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه أول التخيير. فالكفارة إما أن يطعم 10 مساكين من أوسط ما أطعمنا عليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد يعني أحد هذه الثلاث صيامها، فصيامه 3 أيام. فلا يعمل الإنسان إلى الصوم إلا عند فقد أحد هذه الثلاث، فإن وجد أحدها واستطاعه فهو كفارة اليمين. هذا إذن الصوم آخر شيء. إذن يا أخوان هذه يعني شيء من سيرة سليمان عليه السلام. نعود إلى ما كنا فيه بالأمس ولا نفصل كثيرا. عرفنا أن الهدهد قد جاء بخبر ملكة سبا اللي اسمها بلقيس، ووجدهم يعبدون الشمس من دون الله، وأنكر هذا الأمر غاية الإنكار، وهو الشيء الذي لفت نظره. فقال سليمان له، لأن سليمان توعده له، لو عذبنا عذاب شيئا أو لا ذبحنا أو لا يأتيني بسلطان مبين، لست جبارا ولست متكبرا ولست صاحب طغيان، لا، أنا أحاسب بحق. هذا سليمان، وأنزل عقوبة من يستحقها. فإن كان عنده سلطان يعني دليل على أن غيابه غياب مبرر فلن ننزل به عقوبة. فجاء الهدهد قال أحطتم ما لم تحط به، وذكره. قال له سننظر صدقت أم كنت من الكاذبين. تأملوا يا إخوان الآن، سليمان في فلسطين وبلقيس ومملكتها في اليمن. ذهب الطائر على رحلته الأولى ورأى هذا الأمر الفظيع من عبادتهم للشمس من دون الله، ثم رجع أخبر سليمان. فسليمان قال له سننظر صدقت أم كنت من الكاذبين. انظروا إلى سلطان سليمان على هذا الهدهد. طب أنت الآن جئت مثل ما يقول الحين الطائر، ما نقول يقول جئت برجليك، الطائر نقول جئت بجنحانك، ها؟ الطائر جاء بجناحيه عند سليمان. الآن سليمان يفلته ثاني مرة يعني، لكن سليمان يعلم أنه سيستطيع، والهدهد يعلم أن سليمان سيأتي به، يعني كان يمكن الهدهد يفر ولا يرجع، وما جعل معه أحد. قال سننظر صدقت أن كنت من الكاذبين، لا زال وعيد قائم. اذهب بكتابي هذا، أعطاه كتاب. الهدهد يعلم أن سليمان يستطيع أن يأتي به من أي مكان، وإلا لا فر إذا كان كاذبا. وسليمان أيضا عنده ثقة بأنه يستطيع أن يصل إليه، ولذلك ما أعطى الكتاب أحد آخر، قال له ادخلوه في السجن حتى يروح واحد يشوف الوضع ويرجع، لا أنت نفسك خذ، اذهب بكتابي هذا فألقه إليه، ثم تولى عنهم فرض ماذا يرجعون. لا بد يكون عندك استطلاع كامل من الموضوع، انظر ويأتيه بالخبر. هذا الطائر فاهم ويعقل، ولذلك سليمان يعطيه وصايا ماذا يفعل، ألقي إليهم ثم تولى عنهم يعني، وانظر ماذا يرجعون، لا ترجع إليه، لكن ابتعد عنهم واستمع، شوف إيش مجمل ما يجري. وصل الكتاب إليها، وكيف وصل الله أعلم، المهم أنه وصل وأوصله الودود فألقاه إليها. قالت يا أيها الملأ، الملأ هم علية القوم، سمون الملأ لأنهم يجتمعون فيتمالؤون بما بينهم، فيستشير بعضهم بعضا، يرد بعضهم على بعض. إني ألقي إلي كتاب كريم. ليه كتاب كريم؟ لأنه من ملك، ولأن فيه عبارة أو عبارات موجزة، ليس فيه إطناب وتطويل، إني وفيه أيضا ذكر الكريم سبحانه وتعالى هو الله. إنه خلاص قف هنا الآن، تبدأ عبارات الخطاب من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. طيب إنه من سليمان، إذن سليمان أرسل من سليمان إلى ملكة بلقيس، بعدين إنه بسم الله الرحمن الرحيم، إذن بسم الله الرحمن الرحيم ماذا يريد؟ ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، جملتين فقط. يقال ان اول من كتب بسم الله في الكتب يعني في الرسائل هو سليمان عليه السلام، وهذه بسم الله الرحمن الرحيم هي جزء من ايه، خلاف معروف في قضيه البسمله هل هي جزء من كل سوره من القران، لكنها باتفاق هي جزء من ايه. هنا سليمان ارسل الرساله الا تعلوا علي، يعني تكونوا تحت سلطاني وملكي، ولا تتكبروا ولا تخرجوا عن ذلك، وصلكم الامر، وأتوني مسلمين. مسلمين إما أن يكون مسلمين يعني مستسلمين لي ولملكي ولسلطاني عليكم، وإما أن يكون مسلمين يعني موحدين قرأت عليهم الكتاب. هذا سليمان. وإنه ألا تعلوا عليه وتم. قالت يا أيها الملأ، كانت ملكة، كانت ذات يعني فهم وذكاء و تعرف الأمور، فأول شيء استشارت من حولها من كبار القوم هؤلاء الملأ، قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. ما عندها طغيان ولا تجبر ولا يعني ارتفاع على قومها، ليست فرعونية المبدأ، تعرفون مبدأ فرعون ولا؟ ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، خلاص اللي أنا هو اللي يمشي، فكان يسير الناس على هذا. هذه لا تقول ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، فكانت ذكية وكانت فطنة. وما معنى تشهدون؟ يعني أستشيركم في الأمور، فتستشير، والاستشارة هذه أمر مهم لصاحب السلطان والقيادة، كيف وقد أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه من السماء، قال الله له وشاورهم في الأمر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير الناس، أشيروا عليه أيها الناس، كما حصل في بدر وحصل في أحد وحصل في الأحزاب، فكان عليه الصلاة والسلام يستشير، بل يستشير أهل بيته صلى الله عليه وسلم. وهذا مبدأ عظيم ينبغي، يعني الإسلام فيه الشورى، فيه أهل الحل والعقل، يعني أهل العقول الراجحة يكونون مجلسا استشاريا يطرحون فيه ما يناسب على صاحب السلطان، وليست هذه الديمقراطية التي يقولونها اليوم، هذه لا يعترف بها الإسلام، لا لأن الإسلام لا يريد أن يكون هذا الأمر برلمانات وكذا، لكن انظروا أنتم الآن في هذه البرلمانات التي، من الذي يأتي بالناس؟ من الذي يأتي بهؤلاء الممثلين؟ كما يقولون الشعب، ولكن أحيانا الأموال تأتي ببعض الناس وتجعله في هذا المنصب. القبيلة قد تأتي في بعض البلدان قبائل، أكبر واحد يعني أكبر، يعني لو انتسب أو ترشح واحد من قبيلة معينة كلهم يرشحونه قد لا يكون أهلا لها، لكن في الإسلام لا، هناك أهل حل والعقد المستشارين، هؤلاء من توفرت فيهم الخبرة ورجاحة العقل والأمانة والنزاهة. وهذه أيضا أين هي؟ عندما تنظر قد يصل يكذب طول ما يسمونه الانتخابات، وهذا وهو يعطي من الوعود، فإذا وصل الكرسي لم يرون منه شيئا. إذا لابد من نزاهة، لابد من إيمان، لابد من رجاحة عقل. فالمهم أن الشورى موجودة في الشريعة. قالوا لها نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، إذا كان تريدين حرب نحن مستعدين. يقولون أن كل واحد من هؤلاء الذين جلسوا حولها تحته 12 قائد جيش، وكل قائد تحته 100,000، فكان عندهم جيش كبير جدا. قالوا لها نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، يعني في الحرب، والأمر إليك، ردوا إليها الأمر، بالنسبة لنا تأمرين مستعدين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. هذا من رجاحة عقلها، وعرفت أن هذا ملك، هذا ملك ملكه ليس بهين. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. نعم، تتغير أمور البلد إذا نزلت فيه سلطة جديدة أو يعني بالقوة، خاصة بمثل ما هي تخشى منه أن يكون هناك حرب، وهذا واضح. اليوم نرى مثل ذلك، أول ما تدخل مثل هذه القوات تذهب القادة وتذهب الرؤساء وتذهب قادة الجيوش وتذهب كذا وتذهب كذا، هؤلاء الذين كانوا أعزة، فماذا تجعلهم؟ أذلة، تدخلهم السجون وتحاكمهم وربما تقتلهم أو تجنقهم. هذا مصداق ما ذكرت هذه المرأة، وذكره الله جل وعلا على أنه صحيح، لكن هذا ليس حكما عاما. فإن أهل الإيمان لا يريدون علو في الأرض ولا فساد، يريدون العلو كما قال الله جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا العلو لا يصاحبه فساد، ولذلك ما عرفت الدنيا حكما أعظم من حكم المسلمين. ومن عجائب ما يذكر التاريخ، هذه قصة موثقة في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، أرسل جيشا قبل المشرق، فجاء الجيش هذا ودخل إلى مملكة من الممالك، فلما سيطر عليها بالكامل كان المسلمون لابد من عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقفون قبل الدخول وينذرون هذه القرية، يطلبون منهم إما الإسلام أو دفع الجزية أو القتال، لكنهم لم يخيروه. فهؤلاء لما حصل دخول المسلمين إلى هذه البلد بدون أن يحصل لهم هذه الثلاث، كتبوا كتاب رسالة وأعطوها شخص وقالوا اذهب إلى عمر بن عبد العزيز، فطار من بلده إلى بلد عمر، دخل إلى دار الخلافة يبحث عن الخليفة، يبحث بنظره وين أكبر قصر موجود، فوصل إلى أكبر قصر وأكبر مبنى، دخل لقي ناس تركع وناس تسجد وناس، إيش هذا؟ هذا مو قصر الخليفة؟ قالوا لا، هذا المسجد. طيب وين قصر الخليفة؟ وين الخليفة؟ والله ما ندري، كل واحد يقول ما ندري، ما له مكان، لكن بيته في هذا الطريق، امشي روح من هنا إلى آخر كذا وتجد بيته. فمشى إلى آخر الطريق ووصل عند البيت، فوجد رجل قد جعل الطين في حلة هكذا ويأخذ الطين بيده ويصلح بيته. فوقف عليه نظر، رجع لهذا قال: يا أخي أنا أقول دلني على بيت الخليفة، تدلني على طيان؟ سمى طيان، مشى معه وقال فين؟ فجاء فهذا عمر بن دايس، هذا الطيان، هذا خليفتكم؟ قال نعم. أعطيه الرسالة، نظر فيها عمر بن العزيز، قلب الكتاب نفسه، ما جاء ورقة جديدة، كتب فيها من عمر بن عبد العزيز إلى قاضي المسلمين، الجيش معه قاضي، أجلس قائد الجيش وأجلس هؤلاء واستمع إليهم وامضي بينهم بما أراك الله، بما تعلم يعني من الحكم الشرعي. فرجعوا بالكتاب وهذا خائف، وصار قال يضحكون علي كيف هذا الكتاب نفس كتابه. فرجع ووصل قال: هذا الذي المشوار يعني الله يخلف علينا، راحت البلد وراح كل شيء، جبت هذه الورقة مليانة طين، لكن اذهب ابحث عن القاضي. فبحث عن القاضي قال: خذ هذا كتاب عبد العزيز، قال على يعني سمعا وطاعة لأمير المؤمنين، نادى قائد الجيش ونادى هؤلاء اللي هم أصحاب الشكوى، فاستمع من هذا واستمع من هذا، ثم حكم القاضي بأن يخرج الجيش المسلم من هذه البلد بعد أن دخلها، لأنه لم ينفذ ما تعودت عليه الجيش الإسلامي أن تفعله، فخرجوا ولم يبق جندي واحد. فما سمعت الدنيا بمثل هذا أيها الإخوة، هذا العدل الذي ربى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتباعه وجيوشه عليه. المقصود أيها الإخوة الأحبة أنها جلست فاستشارت فقالت هذه المقالة: إن الملوك إذا دخلوا، قالت: إني مرسلت إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. من ذكائها أيضا تريد أن تعرف سليمان هذا صاحب دنيا ولا عنده مهمة أخرى، قالت: سأجمع لهم من الهدايا وأرسل إليهم. كان صاحب دنيا فإنه سيقبل الهدايا، وإن كان عنده أمر آخر فاختارت من أحسن قومها وجمعت من الهدايا ما لا يحصي، ثم قالت: اذهبوا بها إلى سليمان. فوصلوا إلى سليمان بهداياهم، جعلوها في جانب، ثم دخلوا عليه قالوا: نحن أرسلنا من ملكة سبا وقد أرسلت عليك بهذه الهدايا. فماذا قال عليه السلام؟ قال: أتمدونني بما؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. أنتم أصحاب الدنيا، لست صاحب الدنيا، فارجع إليهم. قال: خذ هداياك ويلا ارجع، لنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. عرفت هي الآن لما رجعت الهدايا أن سليمان سيأتي، فأرسلت إليه في أسرع وقت: أنا سأتيك، خلاص أنا سأتيك، لا تأتي أنت. فعلم أنها قادمة، فقال عليه السلام لمن عنده: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ لا زالت معلومات الهدهد عن هذا العرش العظيم موجودة عند سليمان، فهم منه أنه عرش ليس كالعروش الأخرى للملوك، العرش هو سرير الملك. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم مقام. كان سليمان في أول النهار يجلس للناس في الحكم ويستمع إليهم، ثم يقوم عند الزوال يقول: أنت يعني 3 ساعات 4 ساعات وأنت جالس سيأتي بي عفريت من الجن. قال الذي عنده علم من الكتاب وهو من الإنس، يقول أهل العلم والمفسرون أن هذا الرجل كان يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. قال: سأتيك بي قبل أن يرتد إليك طرفك، مد بصرك في أي جهة، فإذا رجع ستجد بين يديك. قال الله تعالى، شوفوا يا إخوان انتبهوا لهذا، سبحان الله عجيب. قال الله تعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب سأتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. لما تقرأ الآية تجد: قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده، حتى تعيش أنت مع الصورة كيف أن سليمان. فلم يقل الله هنا مثلا: قبل أن يرتد إليك طرفك فأتى به فرآه مستقرا، لأن هذه فأتى به كلمة تجعلك إيش؟ في فاصل، ولا يريد أن يجعل أي فاصل لتتصور أنها نفس اللحظة ما انتهى من كلمته حتى كان العرش مستقرا عند سليمان. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي. انظروا يا أخوان الآن المسألة مسألة نزاع بين مملكتين، وسليمان يريد أن يري هذه الملكة وإن كانت ملكة عظيمة ولها عرش عظيم وعندها ملك كبيرة أن ملكه أعظم من ملكها، ومن ذلك أن هذا العرش الذي كانت تجلس عليه، وقد يقال أنها جعلت أنه لما خرجت جعلته في قصر ودونه 7 أبواب غلقت عليه حتى لا يناله أحد بسبب تعلقها به ومحبتها له، وبسبب ما جعلت فيه من الجواهر والحلي والذهب. فإذا به، فانظر كيف سليمان لا ينسى من هو صاحب النعمة. وكم من عبد أيها الإخوة إذا جاءته النعمة نسي المنعم، يدخل في مشروع ولا أمر من الأمور ويسعى ويجري 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 ثم ينجح في المشروع، فمباشرة يتذكر ذكاءه وسهره الليالي ومساعدة فلان وعلان ولولا هذا ساعدني، وين رب العزة وجل؟ سليمان قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. مباشرة إذا جاءت النعمة فلا تنسى المنعم، ولذلك عليك أن تسجد له شكرا جل وعلا. فلذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم سجود الشكر، إذا تجددت النعمة سجد يتواضع للمنعم سبحانه وتعالى. فجاء العرش قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. النعم هكذا كنت. ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكر ولا عرشها. وصلت واستقبلها سليمان وأجلسها في ما يليق بها. ثم جاءت إليه فقبل أن تأتي قال نكر لها عرشها ننظر أتهتدي أن تكون من الذي لا يهتدي. ونشوف تعرفها أم لا. فحصل في بعض التغييرات فجيء بها فمرت عليه. قال سليمان هكذا عرشك؟ هو لم يسألها فيقول هذا عرشك. قال هكذا يعني إيش بلاغ؟ يريد أن يرى جوابه. وهي أيضا من ذكائها لم تقل, هي تنظر فيه يعني في معالم تدل على أنه هو, لكن في تغييرات فخشيت إن قالت هو أن يقول لا ما هو, فإذا وقعت. وإن لم تقل وإن نفت أن يكون هو سيقول لها كأن ما تعرفين عرشك. فقالت كأنه هو يعني كأنه هو. يعني استطاعت أن تخرج بمخرج. يعني هذا جواب يسميه إيش؟ جواب دبلوماسي. ها يعني تبحث عن مخرج, طريق الرجعة مفتوحة. كأنه هو. والمقصود أن استطلع أيضا سليمان يعني بهذا الموقف حد يعني ذكاءها وفطنتها. ثم إنه أخذها إلى يريد أن يريها ما أنعم الله عليه من الملك وما قال. أمر الجن أن يبنوا له صرح البناء, وجعل أرض البناء من القوارير يعني من الزجاج لونه مثل الماء. فجاءه وياه وقال لها ادخلي الصرح ادخلي معه. فلما أراد أن تدخل كشفت عن ساقيها كما قال الله جل وعلا. ليه؟ لأنها ما شكت لحظة أن هذا ماء فتريد أن تخوض فيه فلا تريد أن تبلل ثيابها. فلما كشفت قال لها إنه صرح ممرد من قوارير. ما هو ماء؟ من يستطيع أن يبني هذا البناء؟ كل زجاج كأنه كأن الماء منه. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فأسلمت. قال الله تعالى وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. يعني صدها عن هذا التوحيد والعبادة في الماضي ما كانت تعبده من دون الله هي الشمس. وإلا كان ينبغي أن تكون قد دخلت في هذا الإسلام من قديم. فسبحان من سخر لها. هذه أمة يا أخوان انتبهوا يا جماعة, بس نختم بهذا. أمة كاملة تدخل في الإسلام على يد من؟ هدهد. ما أمر الهدهد؟ نعم هو السبب. كانوا يعبدون الشمس, جاء وأعطى إخبارية لسليمان فسليمان دعاهم إلى الإسلام. أمة كاملة يلا شوف أنت كم دخل على يدك في الإسلام؟ واحد اثنين. كم اهتدى عليك من إخوانك المسلمين الذين عندهم ضعف في الدين ولا يتركون الصلاة ولا واقعين في بعض المنكرات؟ كم واحد؟ هدهد الطائر. أمة بكاملة بمئات الألوف حسب الحسابات الموجودة في التفسير دخلوا في الإسلام بسبب هدهد. تحرك قلبه لما رأى أنهم غارقون في عبادة غير الله. فكم دخل على يدي ويدك من المسلمين, وكم اهتدى على يديك يا عبد الله من المسلمين. لا إله إلا الله. نوسع الجروح من الناس ما اهتدى حتى أهل البيت على يديه. ما استطاع أن يقوم زوجته وأولاده على دين الله, ما استطاع أن يكون سبب في هداية أهل بيته, فكيف غيرهم؟ فلا يكون الهدهد خيرا منك وهو طاهر لا يرجو ثوابا ولا عقابا. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يوجد في كتب السماوية أن الهدهد إذا دخل الناس في الإسلام خير له من حمر النعم. ولم يقل عن الهدهد لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا. ولم يقل عن الهدهد من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. إنما أنا وأنت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمر النعم. من دل على هدى كان من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. والله مدرسة في الدعوة وللدعوة خبر هذا الهدهد. والعجائب كثيرة والمواقف كثيرة ولكني أطلت سامحوني ولا أريد أن أطيل أكثر. أسأل الله أن يوصلنا وإياكم بكتابه وأن يجعلنا هداة مهتدين ويوفقنا لما يرضيه عنا إنه على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا يا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم هداة مهتدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين. اللهم سلمنا وسلم منا. اللهم سلمنا وسلم منا. اللهم سلمنا وسلم منا. اللهم نجنا من الكروبات والمضائق. اللهم نجنا من الكروبات والمضائق. اللهم نجنا من الآفات والمخافات. اللهم نجنا من الآفات والمخافات. اللهم أحينا حياة طيبة وأمتنا ميتة حسنة بعد طول عمري وحسن عمل في ستر وعافية وفيما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، توفنا أنت راضي عنا ما علمت الوفاة خيرا لنا يا رب العالمين، واختم لنا بالحسنى وكلمة التوحيد لا إله إلا الله. اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اجمع الكلمين، اللهم اجمع المسلمين على كلمة الحق، وهيئ لهم يا ربي خير من فيهم ليسوسهم ويدلهم على رضوانك يا رب العالمين. اللهم ولي عليهم من يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يحثهم على الطيبات وفعلها وينهاهم عن الخبائث وفعلها يا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. اللهم ارفع المسلمين الآفات والنكبات والمصائب والكروبات، اللهم اكشف عنهم ظلم الظالمين وعدوان المعتدين واحتلال المحتلين يا رب العالمين وحصار المحاصرين، إنك على كل شيء قدير. اللهم كن للمنكوبين من إخواننا المسلمين في أرض باكستان، اللهم يا من لا إله غير ولا رب سواه، هون مصيبتهم وخفف بلاءهم، اللهم آوي مشردهم وأطعم جائعهم وارحم ضعفهم وشاف مرضاهم وداوهم يا رب العالمين. اللهم عجل لهم فرجا من عندك، انك على كل شيء قدير. اللهم فرج الاخوان المسلمين في ارض فلسطين وارفع ما حل بهم يا رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم. اللهم فك اسراهم، اللهم فك اسراهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اطعم جوعاهم، اللهم كن لهم عونا وظهيرا ومددا ونصيرا، انك ولي ذلك والقادر عليه. يا رب كل المسلمين في كل مكان ظلموا فيه انك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا في ساعتنا هذه اجمعين. اللهم يا من لا اله غير رب سواه، انا نستقبل هذه الليله عشر رمضان الاخيره، فاللهم استعملنا فيها في طاعتك، اللهم وجهنا فيها الى طاعتك، وحل بيننا وبين معصيتك، اللهم اجعلها خير ايام هذا الشهر علينا، اللهم اجعلها ليالي مباركه، اللهم انا نسالك ان توفقنا فيها للقيام وتلاوه القران، وفقنا يا رب لقيام ليله القدر، اللهم اجعلنا ممن يقومها فتغفر لهم ما تقدم من ذنبه، اللهم استجب لنا فيها الدعوات واقض لنا الحاجات، انك ارحم الراحمين ورب العالمين. اللهم لا تكلنا الى انفسنا ولا الى غيرك طرفه عين، وصلى الله على حبيبنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.